بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في مقدمته، قال رحمه الله: فصل ما يشترط في من يوقع عن الله ورسوله. قال رحمه الله: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيقا بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف هو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؟ فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بيد الله.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد رحمه الله تعالى فيما أورده في هذه المقطوعة من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. الموقع عن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين شرع الله سبحانه وتعالى وما يعلم ذلك الشرع إلا عن طريق الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به على جبريل ونزل به جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه، بلغهم وطبق لهم، علمهم كيف، فبلغهم بقوله، وبلغهم صلى الله عليه وسلم بفعله، وبلغهم بتقريره على المسائل التي يتنازعون فيها. ونقل أصحابه إلى من أتى بعدهم وحضرهم وهم التابعون وشاهدوا الصحابة وما عملوا. ولا شك أنهم كانوا يعلمون التنزيل ويعرفون معانيه والعمل به، لعدم اختلاطهم بالعجمة، والقرآن نزل بلغتهم ولم يحتاجوا إلى قواعد يقاعدونها. لكن عندما
فتحت الأمصار ودخل الناس في دين الله احتاج الأتباع إلى تقييد بعض القواعد حتى يعلم بها التطبيق واستنباط الأحكام. فاجتهد طلاب العلم في تبيين الوحي واجتهدوا في بيان ما يقبل وما يرد، وبينوا معايب من ادعى التحديث وكشفوا عوارهم وجرحوا وعدلوا. لا شك أن الذي يتصدى لبيان ذلك الشرع أن يكون ملما وأن يكون صادقا في قوله وفعله، لا يخالف الفعل القول ولا يحابي به أحد ولا يجامل به أحد. فلقد بين القرآن ما تولى الله سبحانه وتعالى بيانه مما أتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض مناحي الحياة وما يتعلق بأمورهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ولا يتسرع، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، كل ذلك يأتيه البيان من الله سبحانه وتعالى. يستفتونك عن الكلالة إلى آخر الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى ما يستشكل على الأمة مما يصلح حالها. فالذي يوقع عن رب العالمين يعني يفتي، يعني يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. ينبغي أن يستشعر ذلك الأمر العظيم، فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، مبلغ بما بلغ به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يتجاوز الكتاب والسنة وفهم السلف، ولا تأخذه نفسه وهواه في التحزب نحو أقوال العلماء الذين خالفوا الدليل ليس بالهوى وإنما بالاجتهاد، ولكل نصيبه من الأجر. أما من خالف الأقوال بهواه وجعل مبتغى الناس وكثرتهم حوله وتحزبهم حوله ديدنه ومنهجه فهذا لا شك أن قوله يطرح ولا يعتبر به ولا يعتد. ولهذا أجمع الأئمة الأربعة على أن أقوالهم إذا خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطرح ولا يؤخذ بها، هذا لا شك هو الحق، لأنهم عرفوه وصبروه وعلموا أن البشر يأتي عليهم الخطأ وليس بمعصومين، وأنه قد يأتيهم العلم لكن من طريق قد لا يصح بل صح عند غيرهم، فهم ممن يتحرون الحق وصدوره النظيفة. لا يحابون أحد ولا تأخذهم في الله لومة لائم. ولهذا امتحنوا رحمهم الله تعالى فصبروا ووقفوا، ولا أدل من ذلك ما كان للإمام أحمد رحمه الله تعالى من الفتنة التي وقع فيها ومن البلاء الذي حصل له، فصبر واحتسب، صبر واحتسب على الحق، ليس كما يقوله أصحاب الهوى هذه الأيام بأن العلماء يسجنون. ما يسجن العالم إلا إذا كان ولي الأمر على منهج غير سوي، وأما إذا كان ولي الأمر ينظر إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف ويحذر من أهل البدع وأهل الضلال، فلا شك أن من حقهم أن يسجنوا ويضربوا بالجريد والنعال، إما أن يعودوا إلى صوابهم وإما أن يموتوا في سجنهم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان على طريق سوي متمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، لكن كان ولي الأمر من وزرائه أهل البدع وأهل الضلال ألزموه بأن يقول قولا مخالف للكتاب والسنة. وكذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما في هذه الأيام من يدعي العلم ويدعي أن العلماء لا بأس أن يسجنون وسجنوا، هل دولتنا دولة كفر حتى تتعقب العلماء وتؤذيهم؟ لا، لا شك أن من قيام الدولة الثالثة السعودية الثالثة التي قام بها الإمام عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى يقوم على الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك رسائله موجودة صاحب توحيد وصاحب عقيدة سليمة، والأبناء من بعده اقتفوا ذلك الأثر. فمن خالف من أهل البدع وأهل الضلال ونشر بدعته وأعلنها لا شك أنه يرجع حتى لا يؤذي المجتمع. أما العلماء الذين صدقوا بقولهم وفعلهم فلا شك أن الدولة تكرمهم وتعينهم وتيسر لهم ما يحتاجون إليه، فالعالم موقع عن الله ببيان شرعه ويجب عليه أن يكون صادقا، بل ينبغي أن يكون صادقا في قوله وفي فعله وفي مجتمعه وبين أمته ولدولته. حتى يستشعر من يتكلم عنه، يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون صادقا، وينبغي أن تكون نيته خالصة لا تشوبها شائبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والله أعلم. أكمل المقطع،
انتهى المقطع،
انتهى والله أعلم. أستغفر الله العظيم.